أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ولا يعتبر في المستحقين العدالة. بعد أن ذكر اعتبار الإيمان ذكر اعتبار الإيمان نفى اعتبار العدالة في المستحقين، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك عندهم أو بينهم، كما صرح به أكثر من واحد، صرح بعدم الخلاف في المسألة، وهو مقتضى إطلاق الأدلة وعموم الأدلة بعد عدم وجود دليل على اعتبار واشتراط العدالة، لأن مقتضى إطلاق الأدلة وعموم الأدلة هو عدم الاشتراط. نعم، قد يستدل على اعتبار العدالة في محل الكلام بدعوى ثبوت اعتبارها في باب الزكاة بضميم الدليل البدلية، وأن مقتضى دليل البدلية هو أن تكون العدالة بعد فرع اعتبارها في باب الزكاة تكون معتبرة في باب الخمس. وهذا قدم مناقشة مرارا هذا الدليل، مضافا إلى أنه العدالة ليست معتبرة حتى في باب الزكاة. لو كانت معتبرة في باب الزكاة فلا نقبل، لا دليل على البدلية بالحق بالآثار كما تقدم، لكن هي أساسا في باب الزكاة لم يدل الدليل على اعتبارها، بل صرحوا هناك بأنه العدالة ليست معتبرة في الزكاة. نعم، في باب الزكاة هناك بعض الروايات الواردة في شارب الخمر، الناهي يعني أعطاء الزكاة لشارب الخمر، وهذه الروايات إذا تم السند ودلالة يقتصر فيها على مولدها، لا يتعدى إلى مطلق الفاسق، لا نتعدى إلى مطلق الفاسق، وإنما يقتصر على مولدها لأنه لا يكون من التعميم. شارب الخمر قال لا تعطيه شيئا، ما احتمال تكون تلك الرواية أو تلك الروايات ناظرة إلى مسألة الإعانة على الإثم، يعني إعانة على شرب الخمر، هذا احتمال وارد في تلك الروايات، أنهى عن إعطاء الفاسق من الزكاة، عن إعطاء شارب الخمر من الزكاة، محتمل أن يكون هذه الرواية ناظرة إلى مسألة الإعانة، وهي مسألة أخرى عامة لا تختص بماذا بشارب الخمر، تشمل مطلق الإعانة على الإثم. مضافا إلى ما ذكروا في باب الزكاة من أن الالتزام بهذا الاشتراط قد يؤدي إلى تعطيل الحق الشرعي، لقلة الحدود بين ماذا بين المؤمنين، خصوصا إذا التفتنا إلى هذه القضية، لأن عند الشك لابد من إحراز العدالة، فأيضا عند الشك ماذا لا نعطي الشخص الذي نشك في العدالة في عدالته، يعني لا نقصص في المنع على فقط من يحرز عدم عدالته، حتى الذي نشك في عدالته وعدم عدالته لا نعطيه ماذا، لأنه الشر، يعني لابد من إحراز العدالة ماذا في المستحق، فمع الشك في عدالته لا نعطيه، وهذا هو معنى أنه يؤدي إلى تعطيل هذا الحق الشرعي. على كل حال المسألة واضحة في أنه لا تشترط العدالة في المقام، دليل معقول، يعني دليل على اعتبار العدالة في الخمس ليس موجودا، يتمسك بإطلاق الأدلة أو عموم الأدلة لإثبات عدم الاعتبار. قال بعد ذلك: ليقوى قال ولا يعتبر في المستحقين العدالة، وإن كان الأولى ملاحظة المرجحات قبلها أولوية ما بها غير ملاحظة المرجحات كان عادل عالم كذا إلى آخره ولا يعتبر والأولى أن لا يعطي لمرتكب الكبائر أو لا يعطي لمرتكب الكبائر خصوصا مع التجاهل أولوية حكم أولوية لا بأس يلتزم به باعتبار حرمة أن هذا ظنا مثلا يكون مرجوح شرعا لا بأس به الأولى لا يعطى لمرتكب الكبائر خصوصا مع التجاهل لاحتمال أن تكون مثلا العدالة معتبرة فالأولوية تكون يوم ماذا لا يعطى لمرتكب الكبائر خصوصا مع التجاهل لأن مع التجاهل يكون أشد ماذا أشد من حالة عدم التجاهل هذا مو مشكلة قال بل يقوى عدم الجواب هذا فتوى أشبه الفتوى قال بل يقوى عدم الجواب إذا كان في الدفع إعانة على الإثم إذا كان في الدفع إعانة على الإثم هذا مسألة عدم الجواب إذا كان في الدفع إعانة على الإثم تارة نفترض أن المقصود بعدم الجواز في المقام هو عدم الجواز الوضعي عدم الجواز الوضعي يعني عدم الإثم أنه إذا دفع الخمسة وكان دفعه إعانة على الإثم هذا لا يجزي وكان في الدفع إعانة على الإثم لا يكون مجزيا فإنه دفعه إلى غير مستحق فلا يجزي فيكون المقصود من عدم الجواز عدم الجواز الوضعي وأخرى يكون المقصود من عدم الجواز عدم الجواز التكليفي بمعنى أنه لا يجوز له أن يدفع إذا كان الدفع إعانة فعل حراما يكون قد فعل حراما في وجه عدم الإجراء هو نفس التقريب المتقدم عند البحث عن اشتراط أن لا يكون سفره في معصية نفس التقريب السابق وهو أن الدفع إذا كان إعانة على الإثم يكون حراما يكون حراما أو مضرورا على الأقل كما تقدم عن السيد الخويلد واضح فإذا كان الدفع حراما أو مضروبا لا يقع مصداقا للواجب لا يقع مصداقا للواجب لعدم إمكان التقرب به لأن الواجب واجب عبادي الواجب العبادي لا بد حتى يتحقق الامتثال والإجزاء أن يأتي بماذا بمصداق الله يعني أن يأتي بفعل يمكن أن يقصد به شنو يقصد به التقرب حينئذ هذا يكون مصداق للواجب العبادي أما إذا فرضنا أن الدفع مكروه ومضغوط أو محرم حينئذ لا يمكن التقرب به كما هو واضح فلا يقع هذا الدفع مصداقا للدفع شنو الواجب الذي هو واجب شنو عبادي هذا هو فلا يكون مجزيا هذا عدم الجواز الواضح فلا يكون مجزيا لأنه لم يأتي مصداق الواجب لم يأتي مصداق الواجب الواجب هو أن يدفع على وحده مع شنو مع قلب التقرب وهذا لم يدفع يعني يستحيل التقرب لماذا بالدفع إذا كان مبغوضا أو كان ماذا أو كان حراما فلا يكون ما دفعه إذا كان إعانة على الإثم لا يكون مجزيا فيقول عدم الجواز الوضعي هذا تقليل الدليل هذا كما هو واضح هذا يتوقف على امرين الامر الاول ان نلتزم بان الخمس شنو عباده يعتبر فيه قلب التقرب هذا واحد الامر الثاني أن نلتزم بحرمة الإعانة على ماذا؟ على الاسم، بحرمة الإعانة على الاسم، أو مرضية الإعانة على الاسم على الأقل. يعني على كل التقديرين يثبت الدليل لعدم إمكان التقرب بهذا الدفع إذا كان إعانة على الاسم، إما لكونه حرام أو لكونه ماذا؟ مرغوب. هذا الدليل موجود في الحقيقة على إثبات هذين الالتزام بهذين الأمرين. يعني الأمر الأول أن نلتزم بأن الخمس عبادة تعتبر فيه قصد التقرب، والثاني أن نلتزم بحرمة الإعانة علينا على الاسم. أما الأمر الأول وهو أن الخمس عبادة، ظهر أنه لا دليل على اشتراط العبادية في ماذا؟ في الخمس، على اشتراط قصد التقرب في الخمس. لا دليل على أن الخمس واجب عبادي سوى الإجماع، سوى الإجماع. فقد صرح أكثر من واحد من المحققين بذلك بأنه لا دليل على عبادية الخمس إلا الإجماع، إلا الإجماع. نعم، في بعض الزكاة ذكروا بعض الأجلة غير الإجماع على عبادية الزكاة، من قبيل أن الزكاة عبر عنها في الروايات الصدقة، الآية عبر عنها إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. والصدقة أخذ في مفهومها ماذا؟ ها؟ قصد القربى، أخذ في مفهومها قصد القربى. هذا هو الدليل. ذكروا أيضا دليل آخر، وهو أن الزكاة مما الروايات المتعددة مما بني عليه الإسلام، الإسلام بني على خمسة، واحد من هذه الأمور الخمسة هي ماذا؟ هي الزكاة. في قاعدة أنه مثلا أن مقتضى كون الزكاة مما بني عليه الإسلام يقتضي أن تكون واجب عبادي، وإلا لو لم تكن واجبا عباديا مثلا لا يمكن أن تكون مما بني عليها الإسلام. هذا عن دليل الزكاة. هذه الأدلة مختصة بالزكاة، يمكن تعميمها للخمس. أما الأول فواضح لأن الخمس لم يعبر عنها بالصدقة في شيء من الروايات. الزكاة عبر عنها بالصدقة، فإذا قلنا أن قصد القرب مأخوذ في مفهوم الصدقة فسيكون مشروطا في ماذا؟ في الزكاة. لكن الخمس لا يعبر عنها بالصدقة، فهذا الدليل لا يكفي الخمس. الرواية الثانية، الدليل الثاني أيضا لا يتم. لماذا؟ لأن الظاهر أن الذي بني عليه الإسلام الزكاة بالمعنى المعروف، لأنهما لا يجوز واحد بالله أن المقصود بالزكاة هو ما يعم حتى ماذا؟ حتى الخمس، يعني مطلق الضرائب ماذا؟ المالية. هذا ممكن، لكن هو الدليل في نفسه ليس واضحا. على كل حال الظاهر أنه لا دليل واضح في محل الكلام سوى الإجماع، بل ذكروا أكثر من الإجماع والتسالم، قالوا أنها قضية مسلمة وواضحة، وأن الخمس واجب ماذا؟ واجب العبادة. خلقنا هذا الإجماع. إذا تم في باب الخمس، إذا تم في باب الخمس نلتزم به، نلتزم بأن الخمس أيضا واجب، ما يتم هذا المطلب أن الخمس واجب العبادة. وأما إذا شككنا في ذلك على الأقل في باب الخمس، حتى إذا سلمناه في باب الزكاة، فهناك مجال لنفي هذه الدعوة. هذه بالنسبة إلى الأمر الأول، عبادية الخمس، أن الخمس يشترط أن يكون فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون عباديا. هناك كلام آخر ذكرناه الدرس الماضي، قلنا لأنه حتى لو دل الدليل على عبادية الخمس فالظاهر انه ليس معتبرا في الاجزاء، ليس معتبرا في الحكم الوضعي، وانما هو حكم تكليفي لا بد منه، لكنه لا يعتبر في ماذا؟ في الاجزاء وعدم الاجزاء. بمعنى ان قبض القربة واجب تكليفا ونلتزم به اذا دل الدليل عليه، اذا قام الاجماع عليه، فيجب على المكلف انه عندما يدفع ان يقصد التقرب بذلك، لكنه اذا دفع ولم يقصد التقرب هذا الدفع يكون ماذا؟ يكون مجزيا وكافيا. وضمن هذا بعد وضوح يعني، او ينبغي ان يكون هذا المطلب واضح، وهو انه هنا لا بد من الالتزام بماذا؟ لا بد من الالتزام بالاجزاء، ولا يطالب المكلف لو دفع الخمس رياعاً لأن يدفع، دفع إلى مستحقيه وإلى أهله أن يطالب بأن يدفع الخمس مرة أخرى. والشر هو هذا الذي قلنا، أن الخمس يتعلق بالأعيان، ومقتضى الأدلة أن خمس هذه الآن ليست لك وإنما هي للمستحقين، فإذا وصل إلى المستحقين ولم يقصد بذلك القربى لم يبق عليه شيء، لأنه هذا المقدار هو للغير وصله إلى الغير، وصل إلى الغير هو لم يقصد القربى، كان آثما إذا كان واجبا وقام الدليل على الوجوب، لكنه لا يأثر في ماذا؟ في عدم الاستحقاق. وهذا هو صرح به علماؤنا المتأخرون، متأخرون جدا صرحوا بذلك، مثل السيد السيستاني الله يحفظه، السيد الشهيد صرح بذلك، وغيرهما من المتأخرين صرحوا بهذا المطلب، لأنه قصد القرب لا بد منه، لكنه إذا دفعه إذا لم يأت به يكون الدفع ماذا؟ مجزيا وكافيا، ولا يطالب بماذا؟ بإعادة الدفع. كان لا تصرحوا به في الخمس أو صرحوا به في الزكاة، ما فرق بينهما، لعلهم في باب الزكاة صرحوا بذلك. على كل حال هكذا نلتزم، لأنه لو كان شرطا وتم عليه الدليل فهو معتبر كحكم تكليفي، وليس شرطا في عدم الاستحقاق، في عدم الإجزاء. هذا بالنسبة للأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو مسألة حرمة الإعانة على الإثم. حرمة الإعانة قدم هذا الكلام بها، وتبين من الكلام السابق أنه لا يشهد الاستدلال على حرمة الإعانة بآية التعاون، لأن مفهوم التعاون غير مفهوم الإعانة، فالاستدلال على حرمة الإعانة بآية التعاون هذا غير صحيح كما تقدم. نعم، من سيد الخير قدس الله نفسه بعد أن وافق على ذلك دعا أنه إعانة وإن لم تكن حرام ولا تشملها آية التعاون لكنها مبغوضة، يقول نجزم بكون شمل إعانة على الإثم مبغوضة، هذا نجزم به. وذكرنا أن الجزم بالمبغوضية واضح، يعني يحتاج إلى دليل، أخذ الإنسان كم أنه يحتاج إلى دليل بناء على مبنى الذي صرح به في المكاسب المحرمة، من أن مفهوم الإعانة يتحقق بمجرد ترتب الفعل المعان عليه على الإعانة، يتحقق مفهوم الإعانة، فلا يشترط علم المعين ولا يشترط ماذا؟ قصد. ويمثل بالضبط لهذا المثل، يقول من اعطى عصا لظالم وضرب الظالم بهذه العصا اليتيم فعل حراما، وكان المعطي للعصا الذي ناوله العصا فلا يعلم بانه هذا يريد ان يضرب اليتيم، أو كان عالم ولكنه شنو؟ لم يقصد ذلك، وهذا لا عنده علم ولا هو قاصد، ولا فقد قال ان قال له لا والله كان ولا ولا من دون علم ولا قصد. ليش يقول ما له حتى كل شيء؟ مو له شخصا قال وشخصا اخر لا علم العصا وما ولد العصا فلا رواد هديته. ترتب الحرام على هذه الاعانه. يقول هذه اعانه، هذه مفهوم الاعانه. يقول في المقام يصدق يكون صادقا. كيف يمكن ان نلتزم بموضوعيه ماذا؟ كيف نجزم بان هذا الفعل يكون ماذا؟ يكون مرغوبا. مع هذا المؤمن الجزم بالمرغوبيه لا يخلو من توقف، لا يخلو من تامل ومانع. نعم اذا قلنا بان ضمننا الى ذلك العلم والقاضي هنا لا يعد ان ياتي هذا الحديث ان الانسان بوجدانه يشعر بان هذا مبغوض للشارع مما لا يريد للشارع. هذا مو بعيد، هذا مو بعيد. لعل في الخير خير فما مقصود هذا، لكن الجمع بين كلماته هنا وما ذكره هناك يقتضي ما ذكرناه. لا يرد ان يقال بان الذي يقدم العصا لشخص مع علمه لانه سوف يضمن بها شخصا، يضرب بها شخصا، يضرب بها يتيما مع قربه لذلك، ويكون ماذا؟ قاصد لهذا الفعل، وقاصد ان يتوصل بهذا لتحقيق الحرام والاتيان بالحرام. لا يقال ان يقال بان هذا الانسان بوجدانه يشعر بانه شيء مغول، لا يرضى به الشارع. هذا لا يرضى به ماذا؟ الشارع لا يرضى ذلك. لكن بهذين الشرطين العلم والقصد. قد تسأل وتقول لماذا تشترط، يعني لماذا تعتبر اجتماع كلا الشرطين كلا الامرين؟ هذا في الحقيقه نقول لانه هناك بعض الروايات الصحيحه التامه سندا تدل على عدم الحرمه وعدم المبغوضيه في حاله وجود العلم فقط. وهي روايات كثيره قد اناها في هذه المقاله تدل على جواز بيع العلم ممن يعلم انه يصنعه شنو؟ يصنعه خمرا. وجواز بيع الخشب ممن يعلم انه يصنعه برابط. يعلم بذلك. مع ذلك الله عليه وسلم يقول لا يصنعه. انت ما يعني. انت عندما قدمت هذا حلال. هو يفعل به حتى مع علمك بذلك. اذا الروايات الصحيحه تشرع لأن تقديم مقدمة الحرام على شخص آخر مع العلم بأنه يتوصل بهذا الحرام على لا يلتزم مما يعني أنه لا هو حرام ولا هناك مرغوبية. فكيف نجزم ونجزم بأن هناك ماذا؟ مرغوبية في الإعانة على الإثم حتى مع العلم. نعم هذا الجزم بالمرغوبية لا يبعد عندما يجتمع كلا الأمرين. لا يبعد الإنسان بوجدانه يشعر بهذا، ما في دليل أن يناهى هذا الوجدان ويمنع من هذا الوجدان. فهو ما إذا كان عالما وكان ماذا؟ قاصدا لتوصل الغير إلى فعل الحرام. واضح؟ هنا لا يبعد أن يقال بأن هناك هذه المرغوبية. هذا بالنسبة إلى بناء على هذا الكلام الذي ذكرناه يظهر أنه أن عدم الجواز الوضعي لا يلزم التزام به في المقام. واضح؟ عدم الجواز ماذا؟ عدم الجواز الوضعي. عدم الجواز الوضعي لا يمكن الالتزام به في المقام، يعني في مطلق الإعانة. ما نقدر نقول أنه إذا كان الدفع إعانة على الإثم فلا يكون مجزيا. هذا ما يصح. لماذا؟ لأن الدفع واضح. لأن الدفع ولو كان إعانة لكنه ليس كل إعانة علينا على الإثم تكون ماذا؟ تكون محرمة وتكون ماذا؟ تكون مغوضة. نسلمه فيما إذا كان تحقق فيها هذان الشرطان، يعني كان مع العلم ومع ماذا؟ ومع القصد. لهذا هو الشرطان إذا اشترطنا في الإعانة هذان الشرطان كلام صحيح. نقول مطلقا أن الدفع إذا كان إعانة على الإثم هذا لا يكون شنو؟ لا يكون شنو؟ مجزيان. ليش لا يكون مجزيان؟ لأنه يقع مزلاقا إذن لي، لا يقع مزلاقا للواجب، لكن هذا معنى اعتراض هذا، لأن الواجب واجب شنو؟ عبادي. ويعتبر حفظ التقرب في ماذا؟ في الإجزاء، بحيث إذا لم يحفظ التقرب فلا يكون ماذا؟ فلا يكون مجزيان. كان هناك ملاحظتان على ذلك الدليل. ملاحظة أولية أن الحرمة التكليفية في باب الإعانة لا تكون إلا بتحقق هذين الشرطين. هذا منتج فيه على الأقل مثل المنظورية، وهذا لكن مع عدم تحقق القصد لا نتجد حتى بالمنظورية التكليفية، وهذا وفي معنى كلامهم لم يفترضوا ماذا القاضي، لم يفترض القاضي. ولو تلعنا تحقق كل من القصد والعلم مع ذلك لا نلتزم بعدم الجواز الوضعي. لماذا؟ لأن الواجب ليس واجبا عباديا بالحال ماذا؟ بالحال الإجزاء. بل قلنا حتى لو وقع على نحو غير عبادي، وقع على نحو مبلوك، وقع على نحو حرام، وقع رياء، هذا الدافع يقع ماذا؟ يقع فإن كان آثما بتركه قصد التقرب فيما لم ثم دليلا على أن الخمس واجب عبادي. ومن هنا يظهر الفرق بين عدم الجواز الوضعي وعدم الجواز التكليفي. فالسيد الناظم لو كان مقصود عدم الجواز الوضعي هذا لا نوافق عليه، حتى إذا كان حتى لو كان إعانة على الإثم ودل الدليل على حرمة الإعانة على الإثم تكليفا، لأن تحقق كل الشرطين القول والعلم مع ذلك نلتزم بعدم الجواز الوضعي. وأما إذا كان مقصودا عدم الجواز التكليفي فهذا لا بأس به، إذا فرضنا أن الإعانة على الإثم المنطلقة على الدافع كان تحقق فيها هذان الشرطان وهما العلم وماذا والقام. ثم يقول ولا سيما اذا كانت المنع الرجع عنه، هو هذا انه بل يقوى عدم الجواز اذا كان اعانه على الاثم، لا سيما اذا كان في المنع يعني في المنع في منع أعطائه من الخمس وعدم أعطائه من الخمس الرجع عنه عن المعنى عن الإثم. إذا كان في عدم أعطائه ويكون ماذا؟ يكون راجعا له عن الإتيان بذلك الإثم. هذا يقول يتأكد مغوضية الدفع تتأكد حينئذ، لأنه مضاف إلى كون الدفع إعانة على الإثم كما ذكر سوف يكون عدمه رجعا عن المنكر، فيكون عدمه واجبا. فإذا كان عدمه واجبا يكون نفس الدفع مضرورا وحراما مثلا، فيتأكد ماذا؟ مضرورية وحرمة ماذا؟ الدافع. إذا توقف الرجع عن الإثم على عدم الدافع كان عدم الدفع يكون مقدمة للواجب فيكون واجب، وإذا كان عدم الدفع واجب يكون الدفع ماذا؟ مرغوب وحرام، فتتأكد مرغوبية الدفع حينئذ في هذه الحالة وفي هذه الصورة. آخر عبارة في هذا المثل يقول مستضعف كل فرقة ملحقا بها، مستضعف كل فرقة ملحق بتلك الفرقة. ظاهر كما فهموا أن مراد الحاق الصبيان والنساء بكل فرقة، والمقصود من الفرقة فرقة أهل الإيمان وأهل الخلاف غير المؤمنين، لأنه اشترط الإيمان في ماذا؟ في المستحق. فالفرقة المؤمنة يلحق بها ماذا؟ مستضعفوها من النساء والأطفال، فيستحقون ماذا؟ الخمس. كما أن الفرقة غير المؤمنة التي لا تستحق الخمس بناء على اشتراط الإيمان أيضا يلحق بها ماذا؟ مستضعفوها من النساء والأطفال، وهذا شيء موجود في معظم ماذا؟ في معظم الحالات. هذا تمام الكلام في هذه الحالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من خصوصيات طلب رجل الحوزة مسألة التواضع والترسل وعدم التكلف، هذه من خصوصيات الطلبة، من خصوصيات الطالب المنتمي للحوزة، تواضع يكون متواضع. هذه المسألة ينبغي يعني أن نربي الداخلين في الحوزة حديثا عليها، لأنه يلاحظ الظاهرة موجودة عند بعض إخواننا ممن يدخلون في هذا السلك وينتمون إلى هذه الحوزة، أن تأخذوا حالة على الحالات نسميها الغرور، حالة من حالات الاعتداد بالناس، لأنه مثلا درس فلان كتاب، فهم فلان مسألة، حضر عن فلان أستاذ، وهكذا يأخذ حالة من حالات الاعتداد وحالة من حالات الغرور، وهذا خطر جدا، لأن هذا تؤثر على سلوكية هذا الطالب، تؤثر على إمكان تأثيره في آثار الآخرين. لا بد أن نفهم إخواننا الطلبة خصوصا الذين ينتمون حديثا إلى هذه الدراسات، أن ننبههم على أن الإنسان كلما ازداد علما لا بد أن يزداد ماذا؟ تواضع، لا بد أن يزداد تواضع. هو زيادة العلم هي تعلم الإنسان أنه هو ليس بعالم، وكلما تنمى المعرفة العلمية ويزداد في تحصيل العلوم هو يعرف أنه هو لم يحصل على شيء، وبالتالي لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون متواضع. كلما الطالب أكثر ترقى في مدارج العلم كلما عرف بأنه هو لم يحصل على شيء، هناك أمور كثيرة وكثيرة باقية وهو لم يصل إليها، وهذا مما يقتضي أنه مما يحتم عليه أن يكون متواضعا، أن يكون مترسلا في حديثه، في لباسه، في شكله، في منظره. هذه نقطة لا بد أن نركز عليها، أن نفهم أن الإنسان الطالب في هذه الحوزة عليه أن يراعي أخلاق أهل البيت عليهم السلام، أن يراعي أخلاق علمائنا الماضين عليهم السلام. كلما ازدادوا علما ازدادوا تواضعا، ازدادوا تواضعا. هو هذا الذي لا يكون متواضع ويأخذه شيء من الغرور، هذا في الحقيقة هو ليس بعالم، لن يحصل على شيء، لأنه في بداية الطريق هو تعرض عليه هذه الحالة، وإلا لو كان عالما لما عرض عليه هذه الحالة. هذول ماذا في بداية الطريق خلي نربيهم على ماذا؟ على هذه المفاهيم، المفاهيم السائلة في أوساطنا، خلي تربون على هذه المفاهيم. لاحظ في بعض الحالات، في بعض ما نشوفه في أثناء الطريق، في أثناء كذا، أنا أكو حالة من الحالات يكبر أعمالته كذا كذا، يمشي بشكل خاص، يمشي بشكل هذا، هاي الحالات ينبغي ليقل بها شخص أو شخصان، لكن لا ينبغي أن تكون ظاهرا موجودة عند أبنائنا المنتمين إلى هذه الحوزة. فكل ما يكون مترسل في حديثه، في سلوكه مع الناس، في لباسه، في وضعه، كل ما يكون مترسل، كل ما هو يكون أقرب إلى الواقع، أقرب إلى الواقع. يعني الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون ظاهره وباطنه شنو؟ واحد. ظاهره وباطنه واحد. تكلف وعدم الترسل يعني خلاف هذا، يعني أن ظاهر الإنسان شيء وباطنه شنو شيء آخر، ظاهر الإنسان شيء وباطنه شيء آخر. إنسان يترسل في كل أموره، يترسل، مطلوب من الإنسان أن يكون مترسل في كل أموره لا متكلف، لأنه هذا التكلف معناه أنه هو يحمل باطن يختلف ماذا عن ظاهره. وهذا من يضيع في المؤمن، من شأن المؤمن أن يختلف ظاهره عن باطنه. ومعرفة ذلك هذا طبيعية للإنسان، هو نفسه ما يقدر الإنسان يقول أنا لا ما أدري أن ظاهر يختلف عن باطنه أو لا. لا، كل إنسان يعرف ظاهره يختلف مع باطنه أو لا يختلف مع باطنه، يختلف مع باطنه. هو الإنسان اللي يشوف نفسه أنه إذا صلى في البيت صلاته في البيت وحده ولا يراه أحد كصلاته في خارج البيت عندما يراه كثيرون. وهكذا من فقط الصلاة في سائر الأمور الأخرى، عندما ينظر منه عمل، ينظر منه عمل ولا يراه شخص، هل هذا العمل ينظر منه كذلك عندما يراه جماعة ويراه آخرون أو لا؟ أقول نفسه كل إنسان يستطيع أن يحكم بأنه هل هو كذلك أو لا. إذا كان كذلك فإذا هذا معنى أنه تساوى باطنه مع ماذا؟ مع ظاهره. إذن هو يحمل بذور النفاق، ما يحمل بذور النفاق، ما موجود عند هذه الحالة، والرياء وحب الظهور وإلى آخره. أما إذا اختلف والإنسان شاب يقدر يختلف طبعا، عندما يصلي وحده غير ما يصلي قدام جماعة، يطيل في ركوعه، يطيل في سجوده، يقرأ الآيات القرآنية بخشوع وبخضوع وبكذا تهجد إلى آخره. هذا خلي يعرف أنه أكو خلل فيه، أكو خلل فيه، خلي يعالج هذا الخلل، خلي يكون طبيعي، خلي يظهر ما يبطنه، يظهر ما هو عليه واقعا، ما هو عليه ماذا واقعا. أولياء الله قبل عليه السرور، قبل عليه السرور، يظهرون أقل مما ماذا؟ مما هو واقعه. ولذلك يطلبون الخلوة، يطلبون الابتعاد عن الناس حتى يتمكنون أن يؤدوا عباداتهم انقطاعهم إلى الله سبحانه وتعالى بالنحو الذي هم يريدونه. هذا لا يتمكن من أن يخبرونه ماذا أمام الناس. بالعكس، احنا بطريقة عادية طبيعية، الإنسان هو ما هو في واقعه، هذا هو الذي يطلب عن الناس، لا يظلم الناس شيء خلاف واقعه. أما أنه لا، الإنسان هو في واقعه شيء وظاهره شيء آخر، هذا هو التكلف. هذا أقول يحمل بذور النفاق، يحمل بذور الانحراف. يعني الإنسان والطلبة بالخصوص إذا صار على هذا المسلك واستمر عليه سيبقى إلى آخره. حينئذ هذا هو لوازم، عندما يظهر بمظهر هو غير واقعي إلى لوازم. تيجي مسألة الادعاءات، تيجي مسألة الكلام الكبير جدا والحكي اللي ليس له أصل إلى آخره، تيجي كلها تيجي من تبعات هذا، أنه عود الله على أن يظهر بمظهر هو يختلف عن واقعه، ولابد أنه يدعي ادعاءات مناسبة لذلك، يتكلم بكلام مناسب لذلك، لا يتجره إلى كثير من المعاصي والآثام، إلى كثير من المعاصي والآثام. في البداية ينبغي أن طلبة نربيهم على هذا الهدي الصالح الموجود في داخل الحوزة، والذي عليه علماءنا رضوان الله عليهم، من التواضع والترسل
وعدم التكلف وعدم الادعاء، الابتعاد عن الادعاء، الابتعاد عن الادعاء. على شنو يبدأ الإنسان الدعاوى كذا كذا كذا، حتى لو كان لها واقع، حتى لو كان لها واقع. هذا الادعاء هو بالضبط من قبيل أن واحد يجي يقول هو يصلي ثلاث ليل لكن يقول يصلي ثلاث ليل، يقول هذا يكون معيب. يصلي ثلاث ليل صحيح، لكن عندما يظهر هذا هو استكف الشيء، هذا استكف الشيء. الادعاء حتى لو كان له واقع هذا من هذا القبيل، ما في داعي دعاوى دعاوى من آخر أنا كذا أنا كذا أنا كذا أنا هاي ما أنا كذا. هيكون واحد يخرج الإنسان من هنا يعلم مساليها، يعلم مساليها. علماءنا الله الله يعلم كان مي حتى المطالب العلمية كذا ما يحاول أن يصل هذا نفسه، ما يحاول أو بشكل من الأشكال ينسل إلى نفسه بشكل متواضع جدا. هذا كل ربي أنفسنا عليها، هاي التقاليد والعادات موجودة في داخل الحوزة، كل ربي أنفسنا عليها من ربي من نحن مسؤولون عنهم وعن تربيتهم من طلابنا أم عليها. كل واحد منا هو مسؤول عن طلابه وينبغي أن يعلمهم على هذا، هم يعلمهم عملا من خلال سلوكه هو، وإلا إذا كان هو ما أدى هذا السلوك ما يقدر يعلم ذولا على هذا، بالعكس يربيهم على أخلاق أخرى وعادات أخرى. عملا يعلمهم يعني هو يكون سالك هذا السلوك ومتخذ هذه الطريقة، وأيضا يربيهم يردهم على أنه ينبغي أن يكونوا كذلك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.